الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. قال رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا جميعا به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، يعني وأراد الوقاع. وذكر هذا الحديث وهو متفق عليه، تقدم في كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال: حدثنا سعد بن حفص، وهو الطلحي المعروف بالضخم، حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن منصور وهو ابن المعتمر عن سالم بن أبي جعد عن كريب وهو مولى ابن عباس رضي الله عنهما عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم. لو هنا تحتمل معنيين: الأول أن تكون للتمني، كأنه صلى الله عليه وسلم يتمنى حصول الخير لأمته، والمعنى الثاني أن تكون شرطية، وحينها تفتقر إلى جواب وهو محذوف تقديره لسلم من الشيطان. لو أن أحدهم فعل كذا أو قال كذا لسلم من الشيطان. قال: لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله، يعني قبل المباشرة، والأهل يشمل الزوجة والأمة، يقول، والفعل المضارع يدل على الاستمرار، يعني عند كل إرادة وقع لا عند ليلة الدخول الأولى فحسب، يقول بسم الله. فيه جواز ذكر الله عز وجل في هذا الحال ولو مع التعري، وفيه أيضا جواز الدعاء على مثل هذه الحال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره، يعني الولد، شيطان أبدا. واختلف في الضرر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال الحافظ: بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، يعني لأنه لا يسلم أحد من وسوسة الشيطان وإضلاله، يعني ليس في الخلق سالم. وهناك من يقول هذا الذكر ويقع في هذه الوسوسة وفي ضرر الشيطان، والنفي هنا فيه تأبيد في قوله لم يضره شيطان أبدا. قال: وكان سبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني. ومن المستثنى؟ عيسى عليه السلام. وهذا الطعن نوع من الضرر مع احتمال قول هذا الذكر والدعاء. ومن هنا اختلفوا في توجيه هذا الحديث، فإن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلف. فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقيل المراد لم يطعن في بطنه، وهذا أيضا فيه بعد، لأن ما من مولود إلا ويبكي، والبكاء في غالب الظن أنه ناتج عن هذه الطعنة. وقيل المراد لم يصرعه، يعني لم يصل به الشيطان إلى حد الصرع. وقيل لم يضره في بدنه، يعني ويبقى احتمال الضرر في الدين بالوسوسة والإغواء. وقال ابن دقيق العيد يحتمل أن لا يضره في دينه أيضا، ولكن يبعده انتفاء العصمة، يعني يبعد هذا القول انتفاء العصمة، يعني عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ابن آدم خطأ. وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه، كما جاء عن مجاهد إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. يقول الحافظ ولعل هذا أقرب الأجوبة. ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل يذهل عنه عند إرادة المواقعة، والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل، فإذا كان ذلك نادرا لم يبعد. يعني المعنى الأول لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والله أعلم. بقي في الحديث فوائد، منها استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حال الملاذ كالوقاع، وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة بما ذكرنا من الترجمة. وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه، أي باسم الله تعالى، والاستعاذة به من جميع الأسواء. وفيه الاستشعار بأنه الخالق سبحانه وتعالى الميسر لذلك العمل والمعين عليه. وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. وفيه رد على منع المحدث أن يذكر الله، لكن هذا مفرع على أنه يدعو ويسمي بعد مباشرة الوقاع، لأنه جاء في رواية إذا أراد أن يأتي، يعني قبل أن يبدأ. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوليمة حق. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشه. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فخدمته 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش رضي الله عنها، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب رضي الله عنها فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب.
نستكمل بعض الفوائد في الحديث الذي تقدم، فيه أن الدعاء يصرف البلاء، وأنه من أعظم ما يعتصم به العبد من نزغات الشيطان، كما أمر الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وفيه أن الأب مأمور بفعل الأسباب الواقية من وقوع ولده في المحذور والشرور، وأعظم هذه الأسباب الدعاء، سواء الدعاء قبل أن يخلق كهذا الوارد معنا في الحديث أو بعده، وهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأرشد الله إليه في قوله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ولا يكون كذلك إلا إذا سلمه الله من الشيطان ونزغاته. وفيه أن الشيطان قد يشارك ابن آدم في أهله وولده وطعامه، كما قال تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وفيه حكمة الله عز وجل في هذا، وأن المؤمن يبتلى بالشيطان، وأنه لا يدفع إلا بإعانة الله عز وجل، فالعبد في مجاهدة لشيطانه ولنفسه إلى أن يتحقق السلامة. وأما ما ترجم له رحمه الله بقوله: باب الوليمة حق، وهذه الترجمة كما ذكر الشراح رحمه الله لفظ حديث، وهو يدل على ما ذكرناه غير مرة من سعة مروياته رحمه الله، وأن ما عنده من الحديث أكثر مما دونه في الصحيح، لكن ما ليس على شرطه ولا يرتضيه لا يثبته مسندا، فقد جاء عند الطبراني من حديث وحشي بن حرب يرفعه: الوليمة حق، والثانية معروف، والثالثة فخر. يعني الوليمة حق في أول ليلة، وإذا كررها فهي من المعروف المستحب أو المباح، وأما الثالثة فإنه منهي عنها لقوله فخر، لأن الغالب أن ذلك لا يتكرر إلا عند الإرادة المباهة. وفي مسلم من حديث أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الغني ويترك المسكين، وهي حق. وهذا أيضا شاهد لقوله في الترجمة حق، وأنها مع كونها حقا إلا أنه قد يكون منها شيء من الشر. قال ابن بطال رحمه الله: قوله الوليمة حق أي ليست بباطل، بل يندب إليها، وهي سنة فضيلة، وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال: ولا أعلم أحدا أوجبها. وتعقبه الحافظ رحمه الله بقوله وغفل عن رواية في مذهبه. ما هو مذهب البطال؟ مالك. في رواية في مذهب مالك بوجوبها نقلها القرطبي، يعني في المفهم، قال وقال إن مشهور المذهب أنها مندوبة، يعني ليست بواجبة. ونقلها ابن التيني أيضا عن أحمد، وعلى هذا، لكن هذا لا يشكل على كلام ابن بطال لأنه قال لا أعلم، ولم ينص على الإجماع. يقول لا أعلم أحدا أوجبها لكن غيره علم. وهذه من الصيغ التي يخرج بها العالم من العهدة في نقل ما يقرب من الإجماع. فأقوى صيغ الإجماع أن يقول أجمع العلماء أو أجمع الفقهاء، ودونها أن يقول أجمع الصحابة لأنه لا ينفي الخلاف بعدهم، ودون هذه أن يقول اتفقوا، فإنها في الغالب تشير إلى اتفاق الأئمة الأربعة أو عامة فقهاء الأمصار، وبعض الأحيان يقيد كما يفعل ابن عبد البر رحمه الله، يعني أجمع علماء الأنصار أو اتفق علماء الأمصار، وهذا لا ينفي وجود شيء من الخلاف. فابن التين نقل رواية عن أحمد أو حكاها عن أحمد، قال الحافظ لكن الذي في المغني أنها سنة، وهذا أيضا لا ينفي هذه الرواية لأن المغني لا يلتزم ذكر جميع الروايات عن الإمام أحمد. قال بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك، يعني الموفق نفى الخلاف أن أحد من أهل العلم قال بوجوبها. ونقل عن بعض أهل العلم أنها فرض كفاية في المجموع، يعني تفعل ولو مرة واحدة من الرجل أو من أقاربه، والله أعلم. يقول الموفق وقال بعض الشافعية هي واجبة، وهذا يؤكد ما ذكرناه من صيغتي لا أعلم فيه نفي الخلاف. وهذا القول عند الشافعية ليس عن الشافعي رحمه الله لكنه في وجه، والوجه ينقل عمن؟ عن الأصحاب، وأما الأقوال فعن الإمام رحمه الله. والقول بالوجوب أيضا هو قول الظاهرية، صرح به ابن حزم، واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها في قوله أولم ولو بشاه في الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعليقا في الترجمة، وقد تقدم موصولا من حديث من مسند عبد الرحمن بن عوف ومن مسند أنس رضي الله عنهما. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم سفرا وحضرا، أولم في الحضر على عامة أزواجه، وأولم في السفر على صفية. قالوا هذه المواظبة تشعر بالوجوب مع الأمر. واستدلوا أيضا بأن الإجابة إليها واجبة، فلو لم تكن الإجابة واجبة، لو لم تكن هي واجبة لما كانت الإجابة إليها واجبة. وأجاب الموفق رحمه الله بما يدفع هذا القول، ويدفع القول بالوجوب مع وجود الأمر الصريح في قوله أولم، أنه طعام السرور، هذا طعام سرور حدث للعبد فيشبه سائر الأطعمة فلا يجب، وحمل الأمر على الاستحباب بدليل ما ذكر، ولقوله في الحديث ولو بشاه، والشاه لا تجب باتفاق، حتى من قال بوجوب الوليمة ما يوجبها، لأنه قال ولو، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في وليمة العرس، فالوليمة إذا أطلقت يراد بها طعام العرس خاصة، أولم ولو بشاه، والمراد منه ورود صيغة الأمر بالوليمة. من المسائل المتعلقة بها إذا قيل باستحبابها أو عندما قال بوجوبها الاختلاف في وقتها، فاختلفوا في الوقت على ثلاثة أقوال، قيل عند العقد، وقيل عقب العقد، وقيل عند الدخول أو عقب الدخول، أو هي على السعة والاختيار. يقول النووي اختلفوا، فحكى عياض أن الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول، وعن جماعة منهم أنه عند العقد، وعند ابن حبيب عند العقد وبعد الدخول، ولعل هذا يشير إلى قوله الوليمة حق والثانية معروف، فواحدة تكون عند العقد والأخرى بعد الدخول، وهذا الذي يفعله كثير من الناس في عرفنا اليوم، يفعلون وليمة عند العقد يسمونها الملكة، ثم واحدة عند الدخول، والغالب أنها تكون قبله، أي قبل الدخول. يقول البغوي رحمه الله والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، هذا ظاهر في قصة زينب رضي الله عنها، وقد ترجم عليه البيهقي في وقت الوليمة في حديث أنس في هذا الباب، حديث أنس في قصة عبد الرحمن أنها بعد الدخول، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة فقال بارك الله لك أولم ولو بشه، وقال أصبح، قال أنس أيضا في قصة زينب أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فدعا القوم يعني إلى الوليمة. واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبها، قال الحافظ عليه عمل الناس اليوم، ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة ترددوا هل هي زوجة أو سرية، يعني في شان صفية رضي الله عنها، فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة، لأن السرية لا وليمة لها، فدل على أنها عند الدخول أو بعده، والأمر واسع لأن المقصود بها هو الإشهار والإعلان. وأما الحديث فاتفق عليه الشيخان وتقدم في قريبا، وتقدم أيضا في تفسير سورة الأحزاب. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو المصري يحدث عن الليث بن سعد المصري أيضا عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني زمن قدومه، وعلى هذا فيكون عند موت النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم له 20 سنة، فكان أمهاتي يواظبنني، يعني يحثونه على المواظبة، ويعني بأمهاته أمه أم سليم وجدته مليكة التي جاء ذكرها في الحديث، أو أمه وهي خالاته، هن أمه وخالاته أخواتها، يحثونه على المواظبة على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صغير ويحتاج إلى مثل هذا. قال فخدمته 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل. فيه ذكر ما يقوي قبول الحديث، فذكر الصفات والأحوال التي كانت عند التحمل مما يقوي أو يشير إلى قوة الضبط. قال وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش، كان أول ما أنزل يعني الحجاب في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيد بن جحش، وهذا كان في السنة الخامسة. قال أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدع القوم، هذا مما يقوي أن الوليمة قبل الدخول، يعني على ما تقدم الخلاف. وقوله من الطعام سيأتي، وهو في مسلم ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ما أولم على زينب، يعني في كثرة الطعام. واختلف في سبب ذلك، هل لأن الله هو الذي أنكحه إياها فبالغ، أو بالغ في إبطال التبني المحرم في الجاهلية لأنه نكحها بعد زيد رضي الله عنه. قال ثم خرجوا وبقي رهط منهم، وكانوا فيما ذكر جهاء 300 رجل، هذا وجه من وجوه ذكر كثرة وليمة زينب رضي الله عنها. قال فأطالوا المكث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه، فيه تكرر خروجه عليه الصلاة والسلام من بين أيديهم ورجوعه لعلهم يتنبهون، واستعمال التورية بالفعل ليفطنوا لما هم فيه من لما أوقعوه من الحرج على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرجوا وأنزل الله في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، وهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين وسائر البدن، وإنما الخلاف وقع في غيرهن. ويقصد بالآية بالنزول ما جاء في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فصار فرضا عليهن بعد أن كنا يظهرن للصحابة رضي الله عن الجميع. نكتفي بهذا، سأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده إلى يوم الدين، وعن والدينا ومشايخنا وأهلينا وكل من أحبنا ودعانا بظهر الغيب وحضر معنا أو سمع لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.